الحمد لله الذي سير بقدرته الفلك والفلك ودبر بصنعته النور والحلك اختار آدم فحسده الشيطان وغبطه الملك وافتخروا بالتسبيح والتقديس فأما إبليس فهلك قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك تعالى ربنا عن وزير وتنزه عن نظير قبل من خلقه اليسير وأعطى من رزقه الكثير أنشأ السحاب الغزير يحمل الماء النمير ليعم عباده بالخير ويمير فالجماد ينطق بلسان حاله والنبات يتكلم بحركاته وأشكاله والكل إلى التوحيد يشير ليس كمثله شيء وهو السميع البصير وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير سبحانه ما طابت الحياة إلا بذكره ولا طابت القيامة إلا بعفوه ولا طابت الجنة إلا بالنظر إلى وجهه وأشهد أن لا إله إلا أنت سبحانك سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وأشهد أن حبيبنا وعظيمنا ونبينا وقائدنا وقدوتنا محمد رسول الله رحمة الله للعالمين أرسله الله تعالى للإيمان مناديا وإلى دار السلام داعيا وللخليقة هاديا ولكتابه تاليا وفي مرضاته ساعيا وبالمعروف آمرا وعن المنكر ناهيا فاللهم صل وسلم وزد وبارك على هذا النبي الأمين وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن اهتدى بهديه أو استنى بسنته إلى يوم الدين ثم أما بعد فيا أحبة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أحبتي في الله هكذا يتجدد اللقاء ومع اللقاء الثاني بين هذه أو بين يدي هذه السلسلة الموسومة بكيف تكون داعية إلى الله عز وجل وفي بداية هذا اللقاء أحييكم إخوتاه بتحية الإسلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا اللهم أمين أحبتي في الله علمنا أن من عناصر الدعوة المنهج الداعية المدعو وقفنا في اللقاء الماضي أمام المنهج الذي ندين به لله رب العالمين أمام شريعة الإسلام وبينا ما المقصود بالمنهج وخصائص هذا المنهج الذي ندعو إليه إنه الإسلام دين الأنبياء والمرسلين الدين الذي ارتضاه الله تعالى للبشرية دينا اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. دين يقوم على مبادئ عدة، منها حرية الاعتقاد، منها حرية الرأي والتفكير في حدود الشريعة، منها العدل، منها اليسر ورفع الحرج. فوضعنا بين يدي طلاب العلم في اللقاء الماضي صورة مجملة لهذا المنهج الذي ندين به لربنا عز وجل، والواجب علينا تجاهه من معرفة وحب وحمل ونصر. وفي هذا اللقاء إخوة الإيمان والإسلام نتحدث عن الداعية إلى الله عز وجل. بعد أن عرفت منهجك يا من تريد أن تكون داعية إلى الله رب العالمين، ينبغي عليك أن تحصن بجانبين أساسيين حتى تكون داعية إلى الله رب العالمين. الجانب الأول جانب أصولي فقهي علمي، الجانب الثاني هو الجانب السلوكي الفكري. يبقى أنا عندي كم جانب؟ جانبان. الأول هو الجانب الأصولي رحمك الله العلمي الفقهي، الجانب الآخر هو جانب سلوكي فكري. ومن المعلوم أن أهم الجانبين هو الأول، لأن الآخر يستنبط من خلال الأول. الجانب الأصولي الفقهي العلمي، الله تعالى في كتابه الكريم بين لنا كيف يكون المرء داعية إلى الله عز وجل، فوضع أسسا ومقومات ينبغي أن يكون الداعية ملما بها. في آيات عدة، من هذه الآيات قول الله عز وجل: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. ومن هذه الآيات أيضا قول الله عز وجل: ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. ومن هذه الآيات أيضا قول الله عز وجل: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. آيات نقرأها كثيرا ونسمعها كثيرا، ولكن كما أقول دائما ينبغي على المسلم والمسلمة الوقوف أمام الآيات بتدبر، يتدبر معانيها ويفقه أحكامها، يثمر هذا التدبر والفقه عملا صالحا في دنيا الناس. فأنا عندي آيات ثلاث تضع ضوابط وأسس للداعية: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، العلم الفقه التدبر. فبما رحمة من الله لنت لهم، ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر، فإذا عزمت فتوكل على الله. اللين والرفق والعفو والصفح. ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، وجادلهم بالتي هي أحسن. حكمة تعرف متى تكون رفيقا لينا ومتى تكون شديدا حازما. تكون حسن التصرف، الجدال يكون بالتي هي أحسن. عند دعوتك لابد أن تكون الدعوة بالموعظة الحسنة. أسس وضوابط لتكوين الداعية. إذن نلخص هذا فنقول: فالداعية إلى الله تعالى في حاجة ماسة إلى جانبين رئيسيين. الأول هو الجانب الأصولي العلمي الفقهي، الآخر هو الجانب السلوكي الفكري. نقف أمام الجانب الأول وهو الأهم والمهم، فالآخر يستنبط من خلاله. إنه العلم إخوتاه والفقه إخوتاه للمنهج الذي ندعو الناس إليه. بعد أن تعرفنا على منهج الإسلام عقيدة وشريعة، لابد أن نحيط به علما وفقها وأصولا وقواعد كلية شرعية. لماذا؟ لأننا في ظل زمن كثر فيه الدعاة وقل فيه العلماء، وكثر فيه الخطباء وقل فيه الفقهاء. زمن عجيب. فالعلم في آخر الزمان يقبض، كما أخبر النبي عليه الصلاة أزكى التسليم. وقبض العلم يكون بقبض العلماء. لو نظرت كده نظرة سريعة على واقع الأمة المسلمة خلال سنوات مضت، تجد أن جل علماء الأمة من الثقات المشهود لهم بالعلم والفقه والورع رحلوا عن عالمنا. نعدد كده بعض الأسماء: العلامة الوالد عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى، العلامة الوالد ابن العثيمين رحمه الله تعالى، محدث العصر ناصر السنة العلامة الشيخ الألباني رحمه الله تعالى، العلامة عبد الرحمن بن جبرين رحمه الله تعالى. علماء كثر رحلوا عن عالمنا، كانوا رموزا وكواكب مضيئة للبشرية في العلم والفقه والورع والعمل لدين الله رب العالمين. وكلما قبض عالم ذهب معه بعض العلم. لذا أقول: نحن في زمان كثر فيه الدعاة وقل فيه العلماء، كثر فيه الخطباء وقل فيه الفقهاء. فهذا يدعو طلبة العلم إلى الجد في التحصيل والطلب. لماذا؟ لأننا نريد داعية يتصف بصفات معينة تؤهله أن يكون صالحا مصلحا، ويكون سراجا مضيئا للبشرية في ظلمات الجهل الذي تعيشه الآن الأمة، إلا من رحم ربي وعصم. من هنا إخوة الإيمان والإسلام، قال نبينا صلى الله عليه وآله وسلم كما جاء عند الإمام البخاري من حديث معاوية ابن أبي سفيان رضي الله عنه عن أبيه قال النبي صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين أو كما قال النبي الأمين. بمفهوم المخالفة من لم يتفقه في دين الله إذن ما أريد به الخير، يبقى الخير منوط بإيه؟ بالفقه في دين الله، بالعلم، بالتدبر، بالوعي والفهم السديد. وقال عليه الصلاة وأزكى التسليم نضر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها ثم أداها فرب حامل فقه ليس بفقيه ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ففي الحديث بيان لأمرين أو لصنفين، صنف هم أوعية للعلم وربما يقل معهم التدبر والفهم لكنهم حفظ للنصوص، فأمر النبي أمثال هؤلاء أن يبلغوا هذه النصوص التي سمعوها ووعتها القلوب فحفظتها إلى الغير، ربما يصل النص إلى فقيه متدبر فيكون الخير على يديه. ودعا لصاحب الرواية أيضا بنضارة الوجه لأنه وعاء لإيه؟ للخير، وعاء للعلم. نضر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها أي حفظها كما سمعها من رسول الله ثم أداها كما سمعها فرب حامل فقه ليس بفقيه، يعني مجرد إيه؟ وعاء للسنة يحفظ النص، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه أو كما قال النبي صلى الله عليه وآله. ودعا النبي صلى الله عليه وآله وسلم لعبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما فقال اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، بيان لمنزلة الفقه والفهم للمنهج. إذن على من أراد أن يسلك هذا الطريق إلى الله عز وجل، طريق الدعوة إلى الله تعالى، فلا بد أن يكون محصنا أولا بهذا الجانب، جانب الأصول الفقه العلم، يعرف مقاصد التشريع جملة وتفصيلا، يكون فقيها مع النصوص، يكون على علم بواقع الأمة حتى يكون سببا في تجميع القلوب وتأليف القلوب ونشر الخير والهدى، فيكون به الخير كل الخير. لذلك يقول الإمام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وتلميذه العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى، كذلك الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى، قالوا جميعا الحديث في الأمر والنهي دون فقه به ودون علم بمقاصد الشريعة فتنة في الأرض وفساد كبير. طبعا هذا الكلام يا جماعة بيكتب بماء العيون، خلي بالك قوي حتى لا يتجرأ متجرئ على الشرع. شوف الكلام، كلام العلماء الذين نهلوا العلم نهلا وعلموا العالم، شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم والإمام الشاطبي صاحب الموافقات وصاحب الاعتصام، يقولون الحديث في الأمر والنهي دون فقه به ودون علم بمقاصد الشريعة فتنة في الأرض وفساد كبير. هذه الكلمات تدعو المسلم قبل أن يقول قال الله أو قال رسول الله أن يكون على بينة حتى لا يحدث فتنة في الأرض ولا يحدث الفساد الكبير. ويقول العز ابن عبد السلام مبينا مقاصد التشريع، يقول إن الشريعة كلها مصالح، لأنها إما ضر مفسدة أو جلب مصلحة، هكذا تكون شريعة الإسلام من مقاصدها إيه؟ جلب المصالح وضرء المفاسد. فالداعية لابد أن يكون ملما بذلك بهذه المقاصد، فلابد أن تعرف المصالح والمقاصد والقواعد الشرعية. لماذا؟ لأن المصالح والمفاسد تعتبر مقياسا للأمر والنهي في الشريعة الإسلامية. المقياس إيه في الأمر والنهي؟ المصلحة أو المفسدة. فما أمرت الشريعة إلا بكل خير، وما نهت إلا عن كل شر، فده مقصد عظيم. وما جاءت شريعة الإسلام إلا بمصالح العباد، إلا بمصالح العباد. ولذلك يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وعلى طالب العلم أن يدون هذه الكلمات، فكلام سلف الأمة تشم فيه بركة العلم. يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: إن الشريعة الإسلامية جاءت بتحصيل المصالح وتكميلها وتعطيل المفاسد وتقليلها. إن الشريعة الإسلامية جاءت بتحصيل المصالح وتكميلها وتعطيل المفاسد وتقليلها. على نفس المنوال يقول شيخ الإسلام أيضا العلامة ابن القيم تلميذ شيخ الإسلام ابن تيمية رحمهما الله تعالى، يقول ابن القيم رحمه الله: الشريعة مبناها وأساسها على الحكم ومصالح العباد في المعاش والمعاد، وهي عدل كلها ورحمة كلها ومصالح كلها وحكمة كلها. كلام يكتب بماء العيون. يقول: الشريعة مبناها وأساسها على الحكم ومصالح العباد في المعاش والمعاد، وهي عدل كلها ورحمة كلها ومصالح كلها وحكمة كلها. لذلك إذا نظرت لمنهج سلف الأمة، عندما أقول سلف الأمة إيه المقصود بسلف الأمة؟ أصحاب القرون الفاضلة الثلاثة الذين ذكرهم نبينا في حديثه، فقال: خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. يبقى جيل الصحابة، من جاء بعد الصحابة من هم؟ التابعون. من جاء بعد التابعين؟ تابعوا التابعين. يبقى كم جيل دول؟ ثلاثة أجيال: الصحابة، التابعون، تابعوا التابعين. طبعا منهم هتجد الفقهاء والأئمة الأربعة: مالك، أبو حنيفة، الشافعي، ابن حنبل، أحمد رحم الله الجميع. منهم جبال الحفظ كالإمام البخاري، الإمام مسلم، أصحاب السنن، النسائي، الترمذي، ابن ماجه، أبو داود، منهم السفيانان، سفيان الثوري وابن عيينة، منهم الشعبي والأوزاعي، ابن المبارك، أئمة فضلاء. هؤلاء هم سلفنا. فعندما أقول لك سلف الأمة بقى المقصود اتباع مين؟ الصحابة، جيل التابعين، جيل تابع التابعين. سلف الأمة قام منهجهم على عقيدة صحيحة في الله وفي رسل الله. هذه العقيدة الصحيحة أثمرت الفهم السديد للمنهج، لأنها الأصل الذي يبنى عليه كل فرع في الإسلام. إن صح الأصل صحت جميع الفروع، وإن فسد الأصل فسدت جميع الفروع لا محالة. يبقى عقيدة صحيحة مستمدة من كتاب الله ومن صحيح سنة رسول الله، معتقد يثمر الفهم السديد للمنهج، يثمر الخلق الكريم، يثمر إيه؟ الخلق الكريم. لذا أقول لا يمكن أن تجد مسلما متبعا لهذا المنهج وفيه سوء خلق أبدا. يبقى إذا وجدت سوء الخلق اعلم أنه ناتج عن إيه؟ عقيدة مشوشة. لا يمكن صاحب عقيدة سليمة يكون سيء الخلق. يبقى منين بيجي سوء الخلق؟ من إيه؟ غبش في العقيدة. لأنه لو كان صاحب عقيدة صحيحة العقيدة تثمر إيه؟ الخلق الكريم. أنت لما تقرأ عن الأخلاق في الإسلام هتجدها مربوطة بإيه؟ بالعقيدة. يعني مثلا حسن الجوار دي معاملة، أدب من الآداب، خلق من الأخلاق أن أنت تكون حسن الجوار لجيرانك، صح كده؟ فيجي سيدنا النبي يقول من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليحسن إلى جاري. فربط حسن الجوار بإيه؟ بالعقيدة، بالإيمان. إكرام الضيف خلق وأدب من الآداب، يربط النبي بإيه؟ بالعقيدة. ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. طيب الكلام خلق، إن يكون لسانك ربا بذكر الله. فيجي سيدنا النبي يربط طيب الكلام بإيه؟ بالعقيدة. ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. يبقى العقيدة إن صحت أثمرت إيه؟ خلقا كريما. يبقى أنت مقياس العباد بقى شوف أخلاق الناس، اللي تجد فيه مساوئ في الأخلاق ناتج عن إيه؟ عدم صحة إيه؟ الاعتقاد. لأنه لو كان صحيح المعتقد لكان حسن الخلق، لكان حسن الخلق. واضح؟ يبقى ادي المنهج، عقيدة صحيحة تثمر فهما سديدا، تثمر خلقا كريما. عشان تفهم يعني سلف الأمة، يعني من ينتسب للكتاب والسنة لازم يتصف بدول، عنده معتقد صحيح، عنده فهم سديد، عنده خلق كريم. ليه؟ لأن المقصد كما قلت وأقول وأذكر وأكرر، كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. دي رسالة أمة النبي محمد، وده منهج أمة النبي محمد. ربنا أخرجنا للناس وجعل لنا وظائف الأنبياء والرسل، الدعوة إلى الله عز وجل. يبقى لازم تتسم بهذا، تكون رحمة للناس، للناس، للناس. ولا شك أن الكافر من الناس، ولا إيه؟ الكافر من الناس ولا مش من الناس؟ يبقى أنت رحمة لي ولا لا؟ لازم تكون رحمة له، لأنك أخرجت للناس. واضح؟ يبقى عقيدة سليمة تثمر فهما سديدا، تثمر خلقا كريما. لازم دول يكونوا في الداعية. الذي يريد أن يدعو إلى الله عز وجل عنده معتقد سليم صحيح، يفهم العقيدة إجمالا وتفصيلا، إن كل ما عرفت ربك وعرفت نبيك وعرفت دينك وصح معتقدك، اللي يحصل هيثمر الفهم. تفهم بقى مقاصد التشريع، وتفهم لماذا خلقك الله وإيه دورك في الحياة، فتثمر الفهم السديد الذي يؤدي بدوره إلى الخلق الكريم. يبقى الداعية في حاجة ماسة إلى العلم، إلى الفقه، إلى القواعد الكلية الشرعية، علشان يتمكن من أداء الرسالة. ويقول الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى: إن الشريعة وضعت لمصالح العباد. الله أكبر. إن الشريعة وضعت لمصالح العباد، من هنا وجب على الداعية أن يتعرف على مقاصد الشريعة السمحة، حتى لا تكون دعوته خط عشواء. أنا لما تنظر كده الآن على الساحة، هناك وللأسف الكثيرون ممن سلكوا هذا الطريق، بعضهم سلكه حبا دون تأهيل، ودي مشكلة خطيرة جدا. أنت محب نعم، لكن لابد لك من تأهيل حتى لا تكون كحاطب ليل. حاطب الليل لا يؤمن عليه أن يجمع عقربا أو حية على أنها حطبة فيكون الهلاك والموت. يبقى لازم تتعلم. يعني أحد محدث العصر الآن، صلى الله تعالى أن يحفظه ويشفيه، كان يتكلم في بعض أشرطته عن قصة طلبه للعلم. أن تعرف، يقول لك جملة غيرت مجرى حياتي، جملة قالها أحد الدعاة. عشان كده بقول لك ممكن كلمة تغير، ممكن إشارة تغير، ممكن لفتة تغير. وده اللي هنتعرف عليه في طرق الدعوة بقى، لأن الطرق الحمد لله كثيرة متعددة، وكل على قدر استطاعته. يقول: في بداية طلب للعلم وكنت صغير سن، فبدأ يحضر للمشايخ، فيقول فبدأت أعرف حاجة اسمها حديث ضعيف وحديث صحيح. وكان مما قال بعض أهل العلم، ذكر بعض الدعاة الكبار في مصر أنه يكثر في خطبه من الأحاديث الضعيفة. ماشي كده؟ هيقول: وأنا كنت أحب هذا الشيخ الداعية. في يوم حضرت له جمعة، والشيخ خطب الجمعة، وأثناء الجمعة قال إيه؟ حديث من اللي أنا سمعت أنه هو حديث إيه؟ ضعيف. فقلت أروح للشيخ بعد الجمعة بيني وبينه أكلمه. فيقول: دنوت منه وقلت: يا شيخنا، ذكرت حديث كذا وكذا هو حديث ضعيف. فابتسم الشيخ وقال: بني، وما علته؟ يقول: فتصببت عرقا. وانا مش عارف علة الضعف ليه، يعني ليه ضعيف، ايه السبب؟ فقال الشيخ: بني، تعلم قبل ان تتكلم. يقول: هذه الجملة غيرت مجرى حياتي. فبدأ يعكف على كتب الشيخ الألباني رحمه الله في الصحيح وفي الضعيف وفي الموضوعات، ويسافر عشان يتعلم على يد الشيخ، ويسافر للمغرب يحصل علم الحديث، حتى صار من محدث العصر حفظه الله تعالى. بإيه؟ بجملة: بني، تعلم قبل أن تتكلم. نعم، قد يقول بعض الدعاء حديث ضعيفة، فلا ينبغي أن تنكر عليه إلا بعلم، وبينك وبينه في ستر، ويكون عندك العلم. واضح؟ مش مجرد كلام، لا، تعلم قبل أن تتكلم، ودي مهمة جدا. فجملة غيرت مجرى حياتك. وهذا أيضا يدل على صفاء وسلامة صدر الداعية رحمه الله الذي أخبر بهذه الجملة. نحسب كذلك ولا نزكي على الله، فقد كان شوكة أمام الباطل وأمام الظلم رحمه الله تعالى. وطبعا كلكم تعرفونه الآن، كلكم يحبه الشيخ كشك رحمه الله تعالى. وده بيعلمنا أدب مهم يا جماعة. أذكر أن الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى سأله أحد طلبة العلم في مجلسه: يا شيخنا، ماذا تقول في داعية إذا صعد المنبر قال من الواحد من الماجد من وعدد؟ وكأن هذا الطالب يريد النيل من الشيخ. شوف بقى العالم وفقه العالم. فقال له الإمام رحمه الله ابن عثيمين: هذا رجل يذكرهم بالله واسكت. هكذا كان رحمه الله. شوف فقه العالم: هذا رجل يذكرهم بالله واسكت، يعني انت اسكت ايها الطاعن الذي تريد النيل من الشيخ رحمه الله تعالى. فده أدب مهم جدا نتعلمه من العلماء الكبار الأكابر رحمهم الله تعالى. إذن واجب على الداعية أن يكون على علم بمقاصد الشريعة السمحة. فما هي مقاصد الشريعة الآن؟ ده السؤال كان أشرنا في الدرس الماضي لها في عجالة. يقول الشيخ عبد الوهاب خلاف رحمه الله تعالى: إن من أول مقاصد الشريعة صيانة الأركان الخمسة أو الحقوق الخمسة الضرورية للحياة، وهي الدين والنفس والنفس والعقل والمال. دي اسمها ايه؟ الكليات الخمس، الحقوق الخمس، الضروريات الخمس. الدين ادي واحد، ايه كمان؟ النفس، النفس، العقل، المال. ثم ضمان ما سواها من الأمور التي تحتاج إليها الحياة الصالحة مما دون تلك الأركان الضرورية في أهميتها. وهذه الأركان أو الحقوق الضرورية اتفقت الشرائع السماوية وكذلك النظم الوضعية على احترامها والرعاية لها، اللي هي إيه بقى؟ الكليات الإيه؟ الخمس. نقولهم كمان: دين، نفس، نسل، عقل، مال. دي بنسميها الكليات الخمس أو الضرورات الخمس التي جاء الإسلام من أجل صيانتها ورعايتها. فاتفقت جميع الشرائع السماوية وكذلك الأنظمة الوضعية على وجوب احترام هذه الكليات الخمس ورعاية هذه الكليات الخمس. يتابع الشيخ فيقول: ولقد قسم علماء الفقه الإسلامي الأعمال والتصرفات التي تعد من المصالح بالنظر الشرعي وبحسب دلائل النصوص الشرعية وأحكامها إلى ثلاثة أقسام. خلي بالك أوي بقى، عندي الضروريات أدي قسم، وعندي الحاجيات أدي قسم، وعند التكمليات أو التحسينات أدي قسم. نقول كمان: علماء الفقه وفق النظر الشرعي للنصوص الشرعية قسموا الأعمال والتصرفات إلى خمس قسم، ثلاثة أقسام: ضروريات، حاجيات، تكمليات أو تحسينيات. الداعية لابد أن يكون ملما بهذا التقسيم وبفقه هذا التقسيم وبتفصيلات هذا التقسيم حتى يكون نافعا مصلحا وتثمر دعوته الخير كله. طيب عايزين نتعرف كده في عجالة سريعة على هذه الأقسام إجمالا مع بعض التفصيل. أولا الضروريات، وهي الأعمال والتصرفات التي تتوقف عليها صيانة الأركان الخمسة: الدين والنفس والعقل والنسل والمال. فعندي أعمال وتصرفات تتوقف عليها صيانة الخمسة، الضرورات الخمس أو الحقوق الخمس. بحيث أن هذه الأمور لابد منها للحياة الصالحة، فإذا فقد بعضها انهارت الحياة الإنسانية أو اختلت. ولذا شرعت العبادات. لماذا شرعت العبادات؟ صيانة للنفس، صيانة للدين، صيانة للعقل، وصيانة للمال، وصيانة للنفس. إيه كمان؟ ووجب الأكل والشرب والملبس والمسكن بما يصون الأبدان ويستر العورات. إن لربك عليك حقا، ولنفسك عليك حقا، ولأهلك عليك حقا، فأعطي كل ذي حق حقه. ينفع تمتنع عن الأكل والشرب؟ يبقى تعذب نفسك، تهلك نفسك، والشريعة جاءت من أجل إيه؟ حفظ النفس. فأنت آثم. هو حد يفرح بالكلام ده يقول لك أنت عمال تقول بتاكله كتير، ما أنت قلت أهو. قلنا الاعتدال ده ضابط المسلم بقى، لا تاكل كتير ولا تترك الأكل كليات، إنما الاعتدال. الاعتدال يعني التوازن. ينبغي على المسلم إذا أكل أن يقوم من على الأكل وهناك بقية شهوة للطعام. رضي الله عن الحسن عندما دخل عليه الداخل وكان يتناول طعام الغداء، فقال له هلم تعال كل معانا. قال أكلت حتى لا أستطيع. قال عجبا، أيوجد مسلم يأكل حتى لا يستطيع؟ إذا في مسلم يأكل لغاية ما يقدرش، الله بيتعجب لحال الرجل. المسلم مش كده، إذا أكل لازم يقوم فيه شهوة للطعام. طبعا ما بتحصلش. يعني ذكرنا أحد الطيبين ربنا يبارك فيه كان يحكي لي كده، يقول لك فلان قاعد في رمضان بيفطر، طبعا الحاجة بقى عاملة له يجي 50 صنف، عمالة تناول له خد حتة الفرخة دي، طب خد الدجاجة، يعني لأن الفرخة عيب بلغة الجزائريين، ما تزعلوش، احنا عندنا في مصر فرخة عادي، يعني انتوا مش عارف لخبطتوا لنا كل حاجة. الدجاجة يعني، خد حتة مش عارف ايه، حتة اللحمة دي، حتة ايه، الراجل اتنفخ كده ومش قادر يتنفس، فبيقول لك قاعد بقى خلاص مش قادر، بيموت من الأكل. ففجأة جابت له شوية قمر الدين، عرفت قمر الدين طبعا مشروب كده جميل، ساعات بيطبخ وساعات بيشرب، طبعا المصريين بيتفننوا في الحاجات دي، والشوام الحاجات دي عندهم كتير، ولا يا شيخ حسام عندكم انتوا خشاف وقمر الدين ده من المشمش؟ ايوه كده. فالحاجه دخلت له بشوب قد كده، يا حاج ده انا عامل لك شويه قمر الدين يا حاج، انا مش قادر، ده انا طول النهار قاعده عماله نضافه واظبطه واعمله يا حاج، طب كوبايه واحده. قال لها قمر الدين ياه، طب هاتي كوبايه. الحاج مش قادر يتنفس، الله يصلح حاله، قاعد يقربع يقربع لما بدا يحط على كتافه، خلاص هنا اتملت شويه، مش تسيبه بقى الحاجه، قال جايبه له حته كنافه بالقشطه، رأيتك بيضة يا حاج، طب يا حاج عشان خاطري بقى طبق كنافة بالقشطة، بالقشطة ياه، طب هات يا حاج، طب يحط فين تاني، وبعد الكنافة بالقشطة مش عارف رز بلبن، وبعد كده مش عارف حتة قطايف، لما موتت الحاج. فدي مشكلة خطيرة جدا. المسلم مش كده، المسلم ذكرت لكم الأثر عن يحيى بن معاذ رضي الله عنه وأرضاه عندما سئل: يا يحيى، ماذا تقول في من يأكل في اليوم أكلة واحدة؟ قال: ذاك طعام الأنبياء. الأنبياء يأكلوا إيه؟ وجبة واحدة في اليوم، هذه الأنبياء. وذلك كان من هدي النبي الوصال في الصيام، ما تصلوا عليه صلى الله عليه وسلم، وده من هدي من خصوصيات النبي، ونهى أصحابه عن الوصال. وإن كان البعض يرى الإجازة في وصال يوم أو يومين، وده خلاف بين العلماء. إيه كمان؟ فسألوه: فما قولك في من يأكل في اليوم أكلتين؟ قال: ذاك طعام المؤمنين. قالوا: يا يحيى، ما قولك في من يأكل في اليوم ثلاث أكلات؟ قال: ذاك أولى بأهله أن يقيم له معلفا. عارفين المعلف؟ عارفين المعلف اللي يكون عنده اسطبل خيل ولا مش عارف ايه، بيربي مواشي، بيعمل لهم معلف، يحط التبانة كده. وطبعا البيهما ما عندوش حساب، طول ما الأكل قدامه بياكل ولا ايه. فهو سبحان الله، ماذا لو رأى حالنا اليوم؟ ها، ربنا يسلم. فأقول المسلم متوازن. ده المشكلة الخطيرة يا جماعة، كمان ده بدأنا ننكر على من يتوازن. يعني حتى مش الخطورة فين كمان؟ يعني حتى اللي عايز يعتدل في الطعام، انت بتاكلش ليه؟ لا ده من ده الشيخ ما بياكلش، فلان ما بياكلش، سيبه ما ياكلش، سيبه، ده عايز يعتدل وعايز يطبق سنة، انت كمان هتحارب السنة هنا؟ قال لازم تاكل. لا، هو كده حاله، هو مضبط حاله، عارف ياكل امتى ويقوم امتى، فاهم يا ولد؟ فالمشكله مش احنا كمان، ده احنا كمان عايزين اللي هو بيطبق السنن ويتوازن بننكر عليه، مش عايزينه يتوازن، مش عايزينه ايه؟ يتوازن. طيب، يبقى نقول لك: لا تسرف ولا تقلل تقليلا يضر بالبدن، لان انت محتاج تعبد ربك، فلا بد من اكل وشرب حتى تتقوى على العباده، ولكن بالاعتدال كما ذكرت. فدي من الضرورات اللي بتحفظ الكليات الخمس. إيه كمان؟ كما نظمت احكام المعاملات لصيانه الحقوق والاموال من بيع وشراء وما شابه ذلك، وعدم غش الكلام ده كله عشان نصون المال. المال من الكليات الخمس، لابد ان يحفظ. إيه كمان؟ وشرعت العقوبات والتضمينات اللي هي المسؤوليات الماليه. ليه؟ زجرا عن العدوان وجبرا للحقوق. تخيل بقى كده، لو ما فيش حد للسرقة وما فيش عقوبات على الجرائم، إيه اللي يحصل؟ الدنيا تفسد ويهلك العباد. ويمكن الآن مثلا على أرض مصر في ظل النازل اللي بتتعرض لها البلاد الآن، الأمن مفقود. والله يا جماعة، يوميا تسمع مش عارف مشكلة قتل فيها سبعة، قتل فيها ثمانية، القتل بقى عادي. الأسلحة مع عوام الناس الآن، لا تأمن إن ابنك الصغير ينزل وحده والشارع الآن في ظل الفوضى دي وعدم الأمن. تخيل الآن أنت بتحبس أولادك ليه؟ تخشى إن الولد ينزل ما يطلعش. خد عندك بقى البلطجية وسفاك الدماء وغيره وغيره في غياب إيه؟ الأمن. نسأل الله السلامة وأن يؤمن البلاد والعباد. سبحان الله العظيم. تخيل بقى إن عطلت جميع مرافق البلد، يكون الخراب العريض. نسأل الله السلامة. واضح؟ فنعمة الأمن دي نعمة عظيمة جدا. يعني الآن في طرقاتنا عادي جدا تلاقي الشباب ماشيين بالسيوف في الشوارع، ما كانش يجرؤ حد يمسك موس يحطه في جيبه موس. الآن ماشيين بالسيوف وكأنهم يستفزون الناس. فلا تأمن أنت أن تمشي مع زوجك في الطريق إن حد يهمك، ما تقدرش تتكلم لو حد أهانك. مصيبة خطيرة جدا، وضع صعب كتير إن أمة تفقد الأمن. ولذلك من أجل النعم نعمة الأمن يا جماعة. شوف القرآن يقول: لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. نسأل الله تعالى أن يؤمن البلاد والعباد. اللهم أمين، اللهم أمين. فعشان كده الإسلام فرض العقوبات والحدود صيانة للأعراض وصيانة للأموال وجبرا للحقوق وزجرا للمخالفين، لأن ده كله بيحفظ الكليات الإيه؟ فدي بنسميها الضروريات اللي لا يمكن الاستغناء عنها، لأن الاستغناء عنها يؤدي لتلف الحياة وعدم استقرارها. فنسأل الله تعالى أن يولي أمورنا خيارنا ولا يولي أمورنا شرارنا، اللهم آمين. ثانيا نيجي للحاجيات، وهي الأعمال والتصرفات التي لا تتوقف عليها صيانة تلك الأركان الخمسة، لكن تطلبها الحاجة لأجل التوسعة ورفع الحرج. يعني إن تركتها ما يتأثرش الكليات الخمس، ولكن أنت يتسبب لك حرج ومشق، ودي بنسميها الأمور الحاجية، أنت محتاج لها للتوسعة ورفع الحرج عن النفس. كإباحة الصيد والتمتع بالطيبات، قال تعالى: كل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، قل هي للذين آمنوا خالصة في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة. فالتمتع بالطيبات من الحاجيات، ولكن لابد أن يكون باعتدال، لأن تركها يؤدي للمشقة والحرج. وكذلك العقود زي عقود الاستئجار من الحاجيات، لأنها ترتب مشقة إن كانت غير موجودة وتعطلت كثير من المصالح. فدي بنسميها الحاجيات، يعني الأمور التي لا تؤثر على الكليات الخمس، ولكن الإنسان في حاجة ماسة لها من باب التوسعة ورفع الحرج. ورفع إيه؟ الحرج. ثالثا التكميليات أو التحسينيات، وهي التي لا تتحرج الحياة بتركها، ولكن مراعاتها من مكارم الأخلاق أو من محاسن العادات، فهي من قبيل استكمال ما يليق والتنزه عما لا يليق، كالآداب في الكلام والآداب في الطعام والآداب في الشراب وهكذا. واعتدالك في مظهرك، تلبس كويس طيب، والاقتصاد في المصارف دون إسراف أو تقصير. وعلى هذا فالأحكام التي شرعت لصيانة الأركان الضرورية هي أهم الأحكام. يليها إيه بقى؟ الحاجيات. يليها التحسينيات. فلا بد أن يكون الداعي على علم بذلك عشان يتعلم فقه الأولويات، فما يجيش ينشغل بأمر تحسيني يؤدي هذا الانشغال إلى التفريط في أمر ضروري. بالضبط كده في مقام العبادات مثلا، ولسه هنشوف درجات الأحكام الشرعية ومراتبها. واحد ينشغل بقيام الليل طول الليل، قيام الليل شيء طيب ونافلة من النوافل، ويجي قبيل صلاة الفجر يروح نايم ما يصليش الفرض، يبقى إيه اللي حصل؟ نافلة أدت إلى التفريط في إيه؟ في فرض. إن الله لا يقبل نافلة ما لم تؤدى فريضة، فده مخطئ أطي من جهله. إن لو عنده علم، أنا النهاردة تعبان ما أقدرش أقيم الليل، نام ريح بدنك عشان تصحى تصلي الفجر، إيه؟ حاضر. وصلت دي؟ وعشان كده أهل العلم بأعمال يسيرة يحصلون الأجور الكثيرة، بخلاف العباد ممكن يشغل عمره كله في نوافل وضيع فرائض وضيع واجبات. ليه؟ بسبب عدم العلم. قد تجده عابدا ناسكا لكن ما عندوش ايه؟ العلم. يعني في الحديث النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم عندما وجد بعض زوجاته عمالة تسبح وتعدد وتعد كده تسبيحات بالآلاف، فالنبي قال: يكفيك كذا. لما خرج ورجع لقى لسه قاعده من بعد الفجر شروق الشمس وعماله، فراح قال لها كلمات موجزه: تكفيك عما فعلت. عايز يعلمنا حاجه، ان العالم ممكن بكلمات قليله وباعمال يسيره يحصل ايه؟ اجور عظيمه جدا، بخلاف العابد. بخلاف ايه؟ العابد اللي ما عندوش العلم. يبقى الداعية بقى لما يعرف مراتب الأعمال من ضروريات ثم حاجيات ثم تحسينيات، يبقى عارف حاجة اسمها فقه الأولويات. يبقى أهم شيء عنده اللي يحفظ الكليات الخمس اللي هو الضروريات، يليها درجة الحاجيات، يليها درجة التحسينات. فمن هنا لا يشق على الناس في دعوته، لا يشق على الناس إيه في دعوته. أرجو أن المترجم يكون عارف يترجم الكلام ده، بارك الله فيه. لذلك نقول فلا يراعي حكم تحسيني إذا كان مع مراعاته إخلال بما هو ضروري أو حاجي، لأن الفرع لا يراعى إذا كان مع مراعاته والمحافظة عليه تفريط في الأصل. ولذلك أبيح شرعا، خلي بالك بقى، كشف العورة عند الاقتضاء لأجل تشخيص داء أو مرض أو عملية جراحية. المرأة تكشف عورتها، أيوة، عند الداء وعند العملية الجراحية. ليه؟ لأن العملية الجراحية وتشخيص الداء أمر ضروري يتعرض بحفظ الكليات الخمس. أما ستر العورة أمر تحسيني، أمر إيه؟ ما تجيش بقى تقول لي دلوقتي أنا عندي الزوجة عندها علة أو مرض، ما لقيتش طبيبة مسلمة، ما فيش غير الدكتور هشام والطبيب محمد من المسلمين، رحت وديتها عند الأطباء رفضت تكشف عورتها، وأنا أقول لها ما تكشفيش عورتك خليها تموت، يبقى أنت انشغلت بالتحسيني على حساب إيه؟ الضروري. نقول لك يبقى ده من جهلك، ده الشرع أباح كشف العورة عند التداوي. اللي مش عارف الأحكام دي بقى هيحصل معاه كده، يقول لك تموت بس ما تكشفش عورته ونشرب الشاي أحسن. وطبعا نقول عند الداء العضال وعند عملية جراحية مليحة، مش تيجي معرفش سنتها بتتلخلخ وديها للدكتور، ما توديها للدكتور يا أخوي، وديها لإيه؟ الراحة تنضف سنانها عند الدكتور. يا راجل عيب عليك، تنضف سنانها عند الدكتور برضو، ما بنتكلم عن الداء يعني، ما عشان في ناس غلط على الإطلاق بقى. ها؟ وكشف العورة يكون على مقدار الحاجة، مقدار ايه؟ والكلام ده للأطباء ايضا. يعني انا عايز مثلا اكشف على القدم، ما تعرفش صدرها، ايه علاقة الصدر والبطن بالقدم؟ بنقول لك على قدر الحاجة، الجزء فقط اللي هتكشف عليه، ماشي كده؟ مش العملية يعني ايه؟ نقول ولذلك أبيح شرعا كشف العورة عند الاقتضاء لأجل تشخيص داء أو عملية جراحية ضرورية، لأن ستر العورة من الأمور التحسينية التي غايتها أدبية، أما العلاج فمن الضروريات لأن به الصيانة للنفس. وعلى هذا فإن كل ما جزاكم الله خير، انت شكلك عايزين نطول بقى. وعلى هذا فإن كل ما يؤيد هذه المقاصد الشرعية ويساعد على تحقيقها فهو مصلحة مطلوبة طلبا قويا أو ضعيفا بحسب موقعها في تلك الأقسام الثلاثة، وأن كل ما ينافسها فهو مفسدة ممنوعة منعا شديدا أو ضعيفا بحسب نوع المقصد الشرعي الذي تخلل به. واضح؟ ولذلك قال العلماء كل أمر فيه جهتان نفع وضرر. شوف الموازين بقى، شوف كلام العلماء، كل أمر من الأمور فيه كم جهة؟ جهتان نفع أو ضرر. زي ما أنت تقول كده السكينة سلاح ذو حدين، ولا إيه الموس يعني، ممكن تستعمله تقطع به الفواكه والخضروات وتعد به الطعام الطيب، وممكن نستعمله في ايه؟ في سفك الدماء ولا ايه يا واد معايا ولا بتنام؟ انت فاهم دي كويس يا جاد، انا عارف حاجات انت تفهمها كويس، خلي بالك بقى. يبقى كل امر فيه جهتان، نفع وضرر. فمن المسلم به ان كل امر من الامور فيه جهة نفع وجهة ضرر متعادلتان او متضادتان. فاذا كانت جهة النفع هي الغالبة فهي مصلحة بالمعنى العرفي، وان اشتمل على ضرر مغلوب، وان كانت جهة الضرر هي الغالبة فهو مفسدة بالمعنى العرفي وان اشتمل على نفع مغلوب. يبقى رجحت المصلحة او النفع بقت مصلحة، رجح الضرر بقت مفسدة، بقت ايه؟ مفسدة. لنقول لك بقى المصالح والمفاسد، ودي دراسة مهمة جدا في اصول الفقه، لابد ان يكون الداعي على علم بها. يمكن المحاضرة الماضية في الاصول كانت بعنوان ايه؟ تعدد المصالح وتزاحمها وكذلك المفاسد، وخدنا امثلة يعني ثلاث حالات، عند تزاحم مصلحتان نعمل ايه، وعند تزاحم مفسدتان نعمل ايه، وعند تزاحم مصلحة مع مفسدة، مصلحة مع مفسدة نعمل ايه؟ فاكرين؟ ايوه اهو الشيخ قاله. يبقى لما يكون عندي مصلحتان متزاحمتان المسلم يعمل ايه؟ ياخد ايه؟ اعلى المصلحتين. طيب مفسدتان متزاحمتان ياخد اقل المفسدتين. طيب مصلحة ومفسدة، ايوه كده ضرء المفسدة مقدم على جلب ايه؟ المصلحة. المشروب ده ايه يا ابني؟ أمر الدين؟ لا لا ده مش أمر الدين. إيه؟ الله يرضى عليك يعني ما بالعسل. أيوة كده، جزاكم الله خير. ونتيجة ذلك فإن كل شيء أو فعل إنما يكون مشروعا أو ممنوعا بحسب رجحان نفعه أو رجحان ضرره، لا لأنه نفع محض أو ضرر محض. وهذا هو الفقه في الدين، والمقصود من قوله صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. وإذا كان هذا العلم، خلي بالك، بمراتب الأعمال وتقسيمها إلى ضروريات وحاجيات وتحسينات أمرا ضروريا مهما لطالب العلم، فإن من الأهم أيضا أن يعرف الداعية إلى الله تعالى مراتب الأحكام الشرعية، ودي مهمة جدا بقى، يشوف الأعمال الشرعية ومراتبها، ولابد يكون ملم بها إلماما كاملا. لقد جاء الإسلام فوضع لكل عمل قيمة خاصة بحسب تأثيرها في النفس والحياة، كما وضع للأمور المحظورة درجات حسب ضررها وأثارها المادية والمعنوية أيضا. ومن هنا كانت الأمور المطلوبة في الإسلام لها مراتب ودرجات. فأنا عندي مأمورات وعندي منهيات، المأمورات لها مراتب والمنهيات لها مراتب. تعالوا في عجالة سريعة كده في دقائق معدودة قبيل الأذان هنحاول نلخص القضية دي، مهمة جدا لأن الحديث عن الداعية وتأهيل الداعية يطول بنا، ولكن هحاول أختصر الجزئية دي ونكمل إن شاء الله في لقاء آخر. إذن الأعمال الشرعية لها مراتب ولها درجات. فنيجي للمأمورات والأعمال الشرعية، منها المستحب. منها إيه؟ المستحب. يعني إيه مستحب؟ المستحب هو الذي يرغب الشارع في فعله ولا حرج في تركه، يعني إن فعلت لك ثواب وإن تركت لا حرج، لا حرج عليك، أمر مستحب، افعل أو لا تفعل، المباحات والأمور دي كلها. طيب ومنها المسنون سنة مؤكدة. يعني سنة مؤكدة واظب النبي على فعله إلا نادرا. يبقى السنة المؤكدة النبي واظب عليها دايما إلا أحيانا بسيطة جدا نادرا ممكن يتركها مرة أو مرتين، دي بنسميها السنة المؤكدة، بخلاف السنة غير المؤكدة لم يواظب على فعلها النبي عليه الصلاة فعلها نادرا. يبقى أنا عندي السنة المؤكدة هي التي واظب النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم على فعلها ولم يتركها إلا نادرة، ولم يطلبه جازمة، ما طلبش إنك تفعله بالجزم، يعني لو ما فعلتوش تعاقب أبدا، حتى إن بعض الصحابة رضي الله عنهم أجمعين كانوا يتركونه أحيانا خوفا أن يجبه عوام الناس. الله. ولذلك كان الصديق رضي الله عنه وكان عمر رضي الله عنه أحيانا يتركان الأضحية على الخلاف بين العلماء حتى لا يعتقد الناس أنها واجبة وجوبا، من لم يفعلها يأثم ويعاقب. وعلى ذلك أيضا على نفس النمط ده نقول من السنة مثلا أن النبي عليه الصلاة والتسليم يوم الجمعة كان يصلي كثيرا بسبح والغاشية، فعلى الأئمة والدعاء أحيانا تركها حتى لا يعتقد المصلين إنها واجبة. ده في بعض الناس يعتكف في بلادنا يعني لو ما صليتش يوم الجمعة بسبح والغاشية الصلاة يا حاج، تخيل. كذلك في صلاة فجر الجمعة كان يصلي بالسجدة كاملة وبالإنسان كاملة في الأولى والثانية، يصلي بعد الفاتحة في الأولى بسورة السجدة كاملة وفي الثانية بعد الفاتحة سورة الإنسان كاملة، وكان يواظب على ذلك من سنن المؤكدة. فأنت أيضا عشان حتى لا يتوهم الناس إنها واجبة لك أن تتركها إيه أحيانا. طبعا إحنا بنتركها غالبا عشان الناس دلوقتي بيتأففوا، لو صليت بالسجدة يا رب سلم معايا. وده من فقه الداعية، الأمور التي يتوهم فيها الناس الوجوب وهي سنة عليك أن تبينها للناس وتتركها أحيانا حتى يعلم الناس أنها ليست بإيه لواجبة. زي مثلا قلت السجدة في صلاة الفجر فجر الجمعة، البعض اعتقد أنك لازم تجيب صورة فيها سجدة، لدرجة بعضهم في بلادنا بيعمل إيه، يروح جايب الجزء الخاص بآية السجدة فقط، هو من أول كل يتوفاكم ملك الموت لغاية السجدة وعكده أيوه يروح راكع. هذا الفعل مخالف لسنة النبي، هو بدعة منكرة، واضح؟ لأن النبي ما صلى بسورة السجدة من أجل آية السجدة، ولكن صلى بالسجدة من أجل صورة السجدة، وصلى بالإنسان من أجل صورة الإنسان، لأن الصورتين احتوتا على بدء خلق الإنسان وحياة الإنسان في الكون، ثم الموت والقبر والبعث والنشور والحساب والجزاء والجنة والنار وحال المؤمنين وحال الكافرين. فكان النبي يقرأ بهما في فجر الجمعة ليه؟ لأن القيامة لم تقوم إلا في يوم جمعة، فأراد النبي أن يستقبل المسلم هذا اليوم بهذا الفهم العام حتى يجد في العمل طيلة اليوم لعله أن يكون يوم القيامة. إذا مش من أجل آية إيه؟ السجدة. لأن البعض يقول لك إذا مش حافظ السجدة يروح جايب أي صورة اللي فيها سجدة. يا ابن الإيه ده بعض أهل العلم قال لو تعمد هذا بطلت صلاته. لو تعمد هذا بطلت صلاته، لأن هنا اعتقد أن آية السجدة بقت ركن فين؟ في صلاة الصبح، ودي مشكلة خطيرة جدا، فننتبه لهذه الأحكام. علشان كده بنقول العلم، إن ذكرت أنت الأحكام دي عند عوام الناس ولا اللي هم بيتصدروا الدعوة بدون علم وتأهيل هينكروا عليك ويوه. يعني أذكر أني قلت لأحدهم يوما صليت معه الصبح، كان صبح الجمعة، فالمسكين جاء بسورة إيه؟ مش سورة السجدة، يا ريت يمكن لو جاب الجزء بتاع السجدة كان ممكن نعدها له، إنما ده راح جاب سورة في جزء عامة اللي هي إذا السماء انشق، عشان فيها سجدة فين؟ في أخير، وراح سجد. فبعد ما فرغنا من الصلاة دنوت منه على انفراد يا فضيلة الشيخ الله يرضى عليه، ولكن كنت صغيرة سني يعني، فبقول له بأدب يعني الله يرضى عليك يعني جزاكم الله خيرا، وأنا عرضت الأمر في صورة سؤال وبأدب يشهد الله علي يعني. فبقول له يا شيخنا الله يرضى عليك وبارك فيك، أنا عايزين نعرف الحكم الشرعي في هذه المسألة، هل النبي كان يصلي في صبح الجمعة بالسجدة كاملة والإنسان من أجل آية السجدة؟ طب وهل إن كان الأمر كذلك يجوز لنا أن نأتي بصورة أخرى غير السجدة والإنسان عشان فيها سجدة؟ طبعا ما أقولكش عمل إيه انت عارفين طبعا أتاري صاحبنا من المتصوفة وكاد أن يكفرني
ربنا يصلح حاله. اللهم امين. ودي مشكله عدم العلم، ولو كان يعلم الحق ويعرف خلاص اقرا المساله صح، شوف ان لماذا كان يقرا النبي في الفجر بهاتين السورتين وايه العله عشان تعرف الحكم الشرعي. واضح؟ لكن لا تكابر في الحق، فطالب العلم لا يكابر ابدا. إذن عندي المسنون سنة مؤكدة التي واظب عليها النبي وتركها نادرا، كذلك الواجب من ضمن مراتب الأحكام كما هو في بعض المذاهب، لأن عند أبي حنيفة رحمه الله في الأحكام الشرعية هو الذي فرق بين الفرض والواجب، عند الجمهور الواجب والفرض معنى واحد، إنما عند أبي حنيفة اختلف الأمر والقولان صحيحان، ده صح وده صح، فالواجب هو الفرض والفرض هو الواجب. المهم على بعض المذاهب يقول الواجب هو ما أمر به الشرع وإن لم يصل الأمر به إلى درجة القطع. طب الفرض هو ما ثبت وجوبه بطريق قطعي لا شبهة فيه، ورتب الشارع على فعله الثواب وعلى تركه العقاب. وعشان كده أقول لطالب العلم أحيانا لما تقرأ في كتب السنة، لما يجي بعض الفقهاء يعرفون سنة رسول الله يقولون السنة ما يساب فاعلها ولا يعاقب تاركها، ده اسمه تعريف الفقهاء، وده اسمه تعريف ضيق قاصر على المستحب والمندوب، لأن في السنة ما هو فرض وواجب، لأن أحكام السنة تتعلق بالحكم الذي تعلقت به، فإن تعلق بواجب فهو واجب، وإن تعلقت بمستحب فهي مستحبة. خلي بالك قوي، يبقى لما يجي الفقهاء يقول لك السنة ما يثاب فاعلها ولا يعاقب تاركها، المقصود بها إيه؟ المستحب والمندوب. أقرب لك المسألة شوي، الصلوات الصلاة فرض ولا فرض؟ كلام جميل. طب ينفع أصلي الظهر ركعتين فقط بدون سفر؟ لا. ليه؟ ما هو النبي هو اللي صلى أربعة، مش دي سنة؟ قال أقيموا الصلاة، لكن القرآن ما حددش إيه؟ كم ركعة؟ طب مين اللي حدد لنا؟ سيدنا النبي بتعليم جبريل له، فأصبحت دي سنة النبي. فينفع إن أنا أخالف السنة دي على قول السنة ما يثاب فاعلها ولا يعاقب تاركها ولا إيه؟ طب خلاص بقى أصلي مثلا الظهر ركعتين وأنا في الحضر، وأصلي العصر ركعتين. ها؟ طيب وكمان ممكن، طيب ما برضه يا عم الشيخ مش في صلاه جهريه وسريه؟ طب انا عايز اصلي الظهر جهريه بقى، ينفع؟ تقول لي ما ينفعش ليه؟ مع انها سنه ولا ايه؟ مش سنه النبي هو اللي كان صلي سريه ولا ايه يا ابني؟ نقول لك خلي بالك بقى من تعريف السنه عشان ما تذلش، لان في تعريف للفقهاء وتعريف للاصوليين وتعريف للمحدثين للسنه. فطالب العلم لابد أن يكون ملما بالمصطلحات والتعريفات، خاصة من يسلك مسلك الدعوة عشان ما ضيقش على الناس. شفت الخطورة بقى فين يا جماعة؟ خطورة كبيرة جدا إنك تتكلم في الدين بغير علم، أن تدعو بغير علم وبدون إلمام وبدون فقه، دي مشكلة خطيرة جدا. ما هو قلت فتنة وفساد عريض على كلام الأئمة رحمهم الله تعالى. فأنت لازم تكون ملم بالمصطلحات وبالتعريفات والتفصيلات ما دمت هتسلك طريق إيه؟ الدعوة إلى الله عز وجل. يبقى الفرض ما يثاب فاعله ويعاقب تاركه، ويلزم من تركه الفسق ومن أنكاره أو الجحود به أو الإعراض عنه الكفر المخرج من الملة. يا رب سلم، لأن أنت عندك من أنكر معلوما من الدين بالضرورة فقد كافر، والترك كمان من ترك الصلاة كلية حتى وإن كان متكاسلا وفق الأدلة حكمه إيه؟ الكفر. واختلف بعض أهل العلم من أهل السنة وقالوا وكفر دون كفر، ولكن الخلاف كما تعلمون فيه إيه؟ ضعيف، فده مجرد تركه. فخلي بالك قوي ان الفرض امر عظيم جدا، بخلاف بقيه المباني فيها خلاف، المباني الارض الثلاثه بعد كده. يبقى الواجب او الفرض ما يثاب فاعله ويعاقب تاركه. والفرض ينقسم إلى نوعين أو قسمين، فرض عيني وفرض كفاية. الفرض العيني الذي يجب عينا على كل من أنيط به التكليف، يعني على كل مكلف فرض عين لازم تقوم به بنفسك. وفرض الكفاية إذا قام به البعض سقط عن الكل، وإذا لم يقم به أحد أثم الكل. ده تعريف الفرض الإيه؟ الكفاية. زي مثلا صلاة الجنازة فرض إيه؟ كفاية، يعني إذا قام بها البعض سقط الإثم عن الكل. لكن لو جينا مثلا احنا في مدينة زالتبروكن في ألمانيا، ما بيننا متوفى ومفيش حد يعرف يصلي الجنازة في المدينة كلها، كل مسلم في المدينة دي آثم، مادام مفيش حد اتعلم ازاي يصلي الجنازة. يا رب سلم. طيب في حد يعرف؟ الاسم سقط عننا جميعا، ده في اسم فرض الايه؟ الكفاية. اذا قام به البعض سقط الاسم عن الكل. كذلك ان يكون هناك مغسل يغسل موتى المسلمين في هذه المدينة، مفيش حد يعرف الغسل، بعتنا سودة كلنا. عشان كده احنا قبل كده عملنا محاضرة في تغسيل الميت، فاكرين؟ وطلب الإخوة إعادتها، يعني لأن تقريبا فقدت، فطلب بس عايزين ميت جديد بقى. عبد العزيز إن شاء الله كلنا هنموت يا عبد العزيز. الله يكرمك. فلازم يكون حد عنده فقه الغسل، إزاي يغسل الأموات من المسلمين. وفرض العين كذلك درجات، يعني حتى في التقسيم ده وفرض العين نفسه درجات. فيقول أهل العلم وفرض العين كذلك درجات، فهناك فرائض اعتبرها الإسلام أركانا أساسية، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، إقام الصلاة، إيتاء الزكاة، صوم رمضان، حج البيت لمن استطاع إليه سبيلا، دول أعلى الفرائض لأنها أركان. في فرائض أخرى ولكن تتفاوت درجة عن هذه الخمس، خلي بالك قوي، وإن كانت مطلوبة في دين الله تعالى طلبا جازما. والإسلام لا شك يقدم فرض العين على فرض الكفاية. الله، شوف فقه الدعوة بقى. ولهذا يقدم بر الوالدين وطاعتهما على الجهاد ما دام الجهاد فرض كفاية، لأن أنا عند الجهاد قد يكون فرض كفاية وقد يكون فرض عين. خلي بالك أول، أن عند الجهاد في الإسلام قسمان، جهاد طلب وجهاد دفع. خلي بالك أول عشان ما تزلش في الأحكام الشرعية، الزلل بيجي منين؟ من عدم العلم. فالجهاد في سبيل الله قد يكون فرض عين وقد يكون فرض كفاية. فرض عين إذا دخل الأعداء أرض الإسلام وانتهكوا حرماتها، فرض عين على كل مسلم أن يجاهد في سبيل الله الأعداء الذين اغتصبوا الأرض والخيرات. وفي هذا النوع من الجهاد يقدم على بر الوالدين، إنه فرض إيه؟ عين. إنما في الجهاد أحيانا يكون فرض كفاية، زي جهاد الطلب، نشر الإسلام والدعوة إليه، وبتوصل عشان وناس بيعوقوك عشان تنشر الإسلام، بقى فرض إنك تجاهدهم، بس فرض إيه؟ كفاية. والنوع ده يا جماعة اللي وردت فيه معظم النصوص التي رخص فيها النبي وقدم بر الوالدين على الجهاد. عندما جاء الشاب للنبي عليه الصلاة والتسليم، يا رسول الله أريد أن أجاهد معك، قال ألك أب وأم؟ قال الشاب نعم يا رسول الله. قال فيهما فجاهد، فيهما فجاهد، لأن النوع ده من الجهاد مطالب فيه إذن الوالدين، لأنه فرض إيه؟ كفاية. ومدام عندك أب وأم في حاجة ليك، يبقى برهما يقدم على الجهاد اللي هو كفرض إيه؟ كفاية. الرجل عندما أتى النبي فقال يا رسول الله اكتتبت في غزوة كذا، يعني أنا خارج معاك في الجهاد في غزوة كذا، وزوجتي أرادت الحج، قال حج مع زوجتك، يعني شيل اسمك من الجهاد وروح حج مع ايه؟ مع زوجتك، ان لابد لها من محرم وده جهاد فرض كفاية فده يقدم عليه. فانتبه للأحكام عشان ما تزلش قدمك عند الدعوة لله تعالى. يبقى أنا عندي أحكام في فرض عين، وفرض العين درجات، وعندي فرض كفاية، فرض العين يقدم على فرض الكفاية، خلي بالك قوي، وهكذا. ايه كمان هنختمه ان شاء الله، يعني كمان يعني يجوز ان شاء الله يعني خمس دقائق كمان ونصلي العشاء ان شاء الله. والاسلام يقدم فرض العين المتعلق بحق المجموع على فرض العين المتعلق بحق الفرد او افراد. الله اكبر. كالجهاد وبر الوالدين، فالجهاد اذا اصبح فرض عين دخل العدو ارضنا وانتهك حرماتنا أصبح الجهاد فرض إيه؟ عين. والجهاد هنا بيخص عامة الأمة والمجموع، فيقدم على بر الوالدين لأنه حق أفراد. بر الوالدين حق أم وأب، إنما الجهاد هنا صلاح لإيه؟ للأمة كلها. إن أرضك انتهكت وسفكت الدماء فيها وانتهكت حرماتها، فهنا مش محتاج تستأذن من والديه عشان تطرد الأعداء أبدا. أصبح فرض عين على كل مسلم كما في حالة هجوم عدو كافر على أهل بلد، فهذا يقدم على حق الوالدين في البر والطاعة، وهكذا. فإن الفقه في دين الله يفرض علينا أن نقدم الفرض على الواجب، وأن نقدم الواجب على السنة، والسنة على القربات الفرضية، ويفضل ما يتعدى نفعه على الغير على ما يقتصر نفعه على فاعله، كتفضيل مثلا قضاء حوائج الناس على الاعتكاف حتى وإن كان في مسجد رسول الله. سيدنا عبد الله بن عباس كان معتكفا في مسجد رسول الله، وبعدين رأى رجلا حزينا في جنبات المسجد، قال: أخي ما لي أراك حزينا؟ قال: يا ابن عم رسول الله، علي دين وجب سداده ولا أجد ما أسدد. ماذا قال ابن عباس؟ قال: سآتي معك إلى الدائن أكلمه. قال: يا ابن عم رسول الله، وتترك اعتكافك في مسجد رسول الله؟ قال: يا أخي، سمعت النبي يقول: مشيك في حاجة أخيك المسلم خير من اعتكافك في مسجدي هذا شهرا. فحوائج المسلمين مقدمة على اعتكافك، لأن اعتكافك نافلة خاصة بك أنت، إنما قضاء حوائج المسلمين عامة تخص المسلمين، فتمشي مع حاجة إخوانك فالخير متعدي. فخرج ابن عباس من الاعتكاف وذهب مع الرجل وطرق باب الدائن. الدائن قال: من الطارق؟ قال ابن عباس: قال: ابن عم رسول الله، مرحبا وأهلا. قال: يا هذا، جئتك شفيعا في هذا الرجل أن تمهله فترة للسداد. قال: لقد عفوت عن الدين إكراما لك يا ابن عم رسول الله، بل ومنحت هذا الرجل 4,000 درهما مكافأة أن كان سببا في مجيئك إلى دارنا. فقال ابن عباس: الحمد لله. وخلي بالك برضو من اللفتات دي، شوف قد ايه الناس كانوا يقدرون العلماء واهل الفضل. مش يا فلان ده انا بس لا عم الشيخ مش معصين، ما تتدخلش انت يا عم الشيخ، يا ابني الايه يا ابني الايه. طيب طبعا بدون تعليق. فالداعية يكون عنده الفقه ده في فقه الأولويات. إيه كمان؟ وتفضيل تحصيل العلم والفقه فيه على العبادة المحضة. الله يا جماعة، ده مداد العلماء اللي بيكتبوا بالعلم. يفوق درجة الصائم القائم العلم. العلم ده جهاد يا جماعة، جهاد في سبيل الله طلب العلم، خلي بالك. فده يفضل على انك تقيم ليل او كذا، لا ده انت تحصل علم، ده يفضل على قيام الليل، يفضل على النوافل، يفضل على القربات، طلب العلم ده نور، فتخلي بالك من هذا الامر جيدا. اصلاح ذات البين يفضل على التطوع. اتنين متخاصمين، حضرتك عايز تصلي لي بقى كام نافله؟ يا عم سيب النوافل الان واذهب لاصلاح ذات البين. يعني شوف أحد الأئمة يعني علم أن هناك اثنان من المتشاحنين، فأرسل بعض إخوانه للإصلاح بينهم وقال لهم: مروا في طريقكم على سابق البناني في المسجد يأتي معكم للإصلاح، فمروا عليه وكلموه قال أنا معتكف. قولوا له يا أعمش أما علمت أن مشيك في حاجة إخوانك خير لك من اعتكافك في مسجد رسول الله؟ قول فقه يا جماعة، فقه، مش ده يا فلان أصلي السنة بس. يا سيدي سيب السنة، روح اصلح بين الناس، افهم بقى، افهم بقى يا ولد، فاهم؟ فاهم ولا مش فاهم؟ ده الفقه في الدين، فقه الأولويات. يجي لك مثلا واحد في درس عين من العلوم اللي هي خاصة مثلا بفروض العين، وده يجي لك يصلي السنة في أثناء الدرس، ما شاء الله عليه، ده خلاص تعلم عليه، هتعمل له ايه ده؟ يعني خلاص فيش بصيرة؟ اقعد اتعلم والسنة صليها في البيت. فاهم يا ولا؟ يا ولد فاهم يا ولد يا ادم؟ فاهم؟ ربنا يعلمنا وإياكم. اللهم آمين. ايه كمان يا جماعة؟ وإصلاح ذات البين يقدم على التطوع بالصلاة والصيام والصدقة. خلي بالك من اللي جاي دي كمان. ويفضل عمل الإمام العادل في رعيته على تطوعه بنوافل العبادات بأضعاف مضاعفة. ففي الأثر اليوم من إمام عادل أفضل من عبادة 60 سنة. الله أكبر، يوم واحد من إمام عادل في الرعية أفضل من عبادة 60 سنة. الله أكبر، ده اسمه فقه الأولويات. وكذلك نقدم أعمال القلوب على أعمال الجوارح. العقيدة أصل وهي من أعمال القلوب، فتقدم على الفروع. يبقى تهتم أولا بصحة الاعتقاد، اهتم أولا بقلبك وبأعمال القلوب حتى تثمر أعمال إيه؟ الجوارح. لما ننظر بقى في واقعنا المعاصر إخوتي، نجد أمرا محزنا، جل المسلمين تركوا من فروض الكفايات التي فيها صلاح البلاد والعباد كالتقدم العلمي والصناعي والتكنولوجي، حتى صارت كثير من بلاد الإسلام في ذيل القافلة عند فرض كفاية خص عامة الأمة فيقدم على غير من فروض الكفايات. ماشي. المشكلة الأخطر إن كلهم عايزين يبقوا علماء في الدين ويتركوا التخصصات. يا رب سلم. اتقن تخصصك ولا بأس أن تحصل العلم الشرعي حتى تتمكن من صحة العبادة، إنما خليك في تخصصك. نريد الطبيب المسلم المتقن للطب، العالم المسلم المتقن للعلوم الكونية. مش واحد يقول لك يا عم الشيخ ما خلي الغرب يصنعوا لنا يخترعوا لنا واحنا نستعمل. زي واحد مره مسك التليفون الهندي ده اللي هو المحمول ده، يقول لي شفت يا عم الشيخ سبحان الله، شوف الغرب صنعوا لنا الهاتف واحنا اللي بنستعمله. ما شاء الله عليك. ده فكرنا بقصه لسلف الامه، هقولها في عجاله سريعه ايضا وبرضه بطول. شقيق البلخيه احد ائمه الزاهدين في يوم عزم ان يروح يتاجر ويخرج للسفر يحصل طلب المعاش، قال أمر على إبراهيم بن أدهم في المسجد أسلم عليه قبل ما أمشي. إبراهيم كان يسمى بطبيب القلوب لعلمه وفقه وزهده. سلم على أخيه وانطلق سافر. بعد يوم أو الثاني رجع بسرعة وقطع الرحلة ورجع المسجد. الله. إبراهيم قابله في المسجد قال يا شقيق لما قطعت رحلة التجارة؟ ليه؟ قال رأيت عجبا في رحلاتي. قال ماذا رأيت؟ قال بينما أنا في طريقي جلست لأستريح بمكان خارب، مكان يعني كده إيه ما فيش فيه عمران، فرأيت طائرا أعمى كثيحا في هذا المكان الخارب، فقلت في نفسي يا شقيق كيف يأكل هذا الطائر وكيف يشرب وكيف وهو في هذا المكان الخارب؟ يقول بينما أنا كذلك إذا بطائر آخر يأتي معه الطعام والشراب لهذا الطائر الأعمى الكثيح، يطعمه ويسقيه ويمر عليه مرات حتى يكفيه، فقلت في نفسي يا شقيق إن الذي أطعم الطائرة الأعمى الكثيحة في هذا المكان الخارب قادر على أن يطعمك ويسقيك وأنت في جوف بيتك، فقطعت رحلتي وأتيت. فقال له إبراهيم: يا شقيق، وكيف ترضى لنفسك أن تكون الطائر الأعمى الكسيح، ولا ترضى لها أن تكون الطائر الذي يسعى على غيره من العميان والعجزة؟ يا شقيق، إن اليد العليا خير من اليد السفلى. فبكى وقال: يا أبا إسحاق، أنت أستاذنا، أنت أستاذنا. ثم عاد يضرب في أرض الله يبتغي من رزق الله لما فهم المنهج السليم. فده صاحبنا، هم بيصنعوا وإحنا نستعمل. طب ليه ما تصنعوش؟ الله يرضى عليك. أيوة، صلاة النبي قيمة عظيمة جدا جدا، والنبي هو الذي علمنا أن نستفيد من كل خيرات الأرض وأن نعمر في كون الله، وهذه رسالتنا. يوم أن عملنا بالإسلام صدنا وقدنا، وعلمنا الغرب أجمع معنى الحضارة، نسأل الله السلامة. وكما أن المأمورات مراتب، فكذلك فإن المنهيات مراتب. وأختم بهذا: منها المكروه تنزيها ومكانا للحلال أقرب، ومنها المكروه تحريما ومكانا للحرام أقرب، ومنها الحرام الجازم أو الصريح الذي فصله الله تعالى في كتابه وفي سنة رسوله عليه الصلاة وأزكى التسليم. قال تعالى: وقد فصل لكم ما حرم عليكم. والحرام نوعان: صغائر وكبائر. فالصغائر تكون أو تكفرها الصلاة والصيام والصدقة والعمرة للعمرة والحج، أما الكبائر فلا يغسلها إلا التوبة النصوح. فعشان كده بقول الفقه، بعض الناس قد ينشغل بعلاج الصغائر مع الناس ويسيبوا الكبائر تتفشى، ينشغل بالسنن ويسيب العظائم والمحرمات، فده أمر خطير جدا جدا. نسأل الله تعالى أن يبصرنا بالعيب. إخوة الإيمان والإسلام، الحديث عن مؤهلات الداعية المسلم كثيرة، وعفوا الحديث عنها يطول والمقام ضاق بنا، فإن شاء الله تعالى إن قدر بقاء وكان اللقاء نواصل مع الداعية أيضا ومؤهلاته العلمية ومؤهلاته الشخصية التي من خلالها يصبح داعية إلى الله عز وجل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا على حسن الاستماع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.